السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الناس. فكثير من الناس، وهذا درس في العمدة في الفقه، في كتاب أو باب شروط الصلاة، في باب شروط الصلاة، وأرى أن كثيرا من الناس بعد لم يعرفوا قدر حلقات العلم والتي قد خرج في فضلها ابن ماجه في سننه عن أنس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، إنها حلقات العلم التي ينشرح بها صدر المتلقي فيستغني عن كثير من النزهات، كما حدثني أخ ثقة أنه كان يكثر من النزه حتى دل على حلقات العلم، فلما دل على حلقات العلم صار في قلبه من الغنى ما استغنى به عن كثير من النزهات، كما قال الشاطبي في الموافقات، قال: والشأن في هذه النزهات إلى البحار وإلى البساتين، يعني وإلى البراري، الشأن فيها ألا يكثر منها، لأنها طريق للغفلة. هذه القبلة يا عم، يرحمك الله، هذه القبلة بعد انتهيت من الصلاة سويت كذا، ماذا تعني بها؟ تعني بها الحمد. الحمد لله لفظ موروث عن رسول الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله يوم القيامة الحمادون. لكننا نحمد الله يا عم بطريق واحد، وهو طريق الرسول. فإذا ما جاءنا من طريق صحيح عن الرسول أنه حمد الله كذا، لا نحمده بهذه الصفة، لأنه أعلم منا، ولا لا؟ فلا بد في مسائل العبادة ألا نرجع فيها إلى آرائنا وما نرى الناس، نرجع إلى شخص واحد هو الواسطة بيننا وبين الله، وهو محمد بن عبد الله. فإذا هذا التقبيل الذي يفعله البعض، وكذلك رأيت أن البعض يمسح على كأنه يكحل عينه كذا ثم يقبل، وهكذا وهكذا، أمور الحقيقة يتدل على أن فيه خير، لكن أي خير لم يأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أمر وجوب ولا أمر استحباب، فلا يمكن أن ننسبه إلى دين رب الأرباب سبحانه وتعالى. فإذا ليس من السنة أن يشكر الإنسان ربه بفعله هكذا، وليس من السنة أيضا ما يصنعه كثير من الناس اليوم، إذا انتهى من المصحف حمله إليه وقبله هكذا. هذا ورد فيه أثر خرجه ابن مبارك في الجهاد من طريق أبي مليكة عن عكرمة ابن أبي جهل أنه كان يضع المصحف بين شفتيه هكذا قائلا كلام ربي كلام ربي. لكن هذا الأثر إسناده منقطع لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه لا تصح نسبته إلى الصحابي عكرمة وعليه. فالمصحف لا يجوز لأحد أن يقبله تقبيل تعبد. وأما تقبيل عادة فهذا لا شك أنه غير مقصود فلا يقول أنا ما قصدت العبادة. أي إنسان يقبل المصحف تقبيله تقبيل تعبد لأنه يريد تعظيمه فلا يقبل تقبيل عادة إلا ما جرى بين الإخوان والأقرباء من أنهم يقبلون بعض فقد يقال هذا عادة. أما أن يقبل المصحف تقبيل عادة هذا غير مقبول. والمدعي لهذا من جنس من يقول أنا اجتمع للمولد النبوي عادة أنا ما أقصد عبادة. يقول لا يمكن لأن اجتماعك فيه ظاهرا فيه قربة لله بفرحك بخروج النبي للدنيا فهذا تعبد. وأي عبادة لم يأمر بها الرسول أمر وجوب أو استحباب فهي بدعة في دين رب الأرباب سبحانه وتعالى. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وليس في البدع شيء حسن. لا سيما أن عمر رضي الله عنه نهى عن تقبيل كل شيء لم يرد الدليل بتقبيله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا الحجر إيش اسمه يا عم هذا الحجر؟ أي نعم لأن في مصر يسمونه الحجر الأسعد. ولا شك أن هذه التسمية محدثة وليست بصحيحة فإننا لا ينبغي أن نكرم شيئا بكلام لم يكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ابتداع في دين الرسول أن نعتقد أن من الفضل عند الله أن نسميه أسعد ولم يسميه النبي كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عمر للحجر الأسود كما في صحيح مسلم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا يدل أن كل ما لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم لأعيان الأشياء فتقبيله بدعة من بعده كمن يقبل الآن مقام إبراهيم. فإذا جئت تحتج عليه بهذا الأثر تقول إن عمر خليفة راشد والنبي قال صلى الله عليه وسلم عنه اقتدوا بالذين من بعده أبو بكر وعمر فها نحن نطيع الرسول في عمر صلى الله عليه وسلم فنقتدي به ليس في الفعل بل في الترك. فلا يجوز يا أخي أن تقتدي بالصحابة فقط بالفعل حرام عليك أن تلتزم هذا المنهج تقول أنا ما أقتدي بالصحابة إلا بالفعل. يجب كما أنك تقتدي بهم بالفعل كتقبيل الحجر الأسود يجب أن تقتدي فيهم في الترك. لكن الترك على قسمين إما أن يكون متروك شيء عادي يكون شيئا عاديا كأكل الضب فلك أن تترك أكل الضب فلك أن تأكل الضب والنبي تركه لأن النبي ما ترك أكل الضب ترك تعبد تركه لأنه لم يكن بأرض قومه. قال لما أكل خالد بن الوليد الضب في حضرته لم ينكر عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لما دعي إلى ذلك أو لما سئل عن ذلك قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة غير متعود عليه صلى الله عليه وسلم. فلم يشتهي من طريق الجبلة وليس من طريق التعبد. فالمتروكات من قبل أصحاب رسول سيد البريات صلى الله عليه وسلم يجب أن تترك إذا كانت من جنس العبادات. أما من جنس الحاجيات والعاديات فإنهم لم يركبوا الطائرات ولم يلبسوا النظارات، فنحن نلبسها ولا حرج، لأن هذا الذي تركوه لم يكن مخترعا أصلا في عصرهم، ثم أنه ليس من جنس العبادات. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يؤبرون النخل، يعني يلقحونه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقول الصوفية أنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب ولا يعلم أن التلقيح يفيد، فتكلم انطلاقا من بشرياته، فقال لا أظن أن يغني هذا شيء، لو تركتم تلقيحه وشاء الله أن يثمر أثمر، فقال ما أظن أن يغني التلقيح عن قدر الله أو عن أمر الله يعني. فسمعوا للرسول وظنوه أنه من نبواته فتركوا تلقيح. فلما كان العام المقبل لم يثمر النخل، فقالوا يا رسول الله تركنا تلقيحه فلم يثمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن التجربة دلت على أن ما ذهب أو ما تكلم به مرجوح صلى الله عليه وسلم، وأن الراجح في هذه المسألة أن تلقيحه ينفع بإذن الله، فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم. فقوله أنتم أدرى بأمور دنياكم إيذان منه بأن كل ما اخترع في هذا العصر من طائرات ومن سيارات ومن نظارات ومن إلى آخره من العاديات والحاجيات جائز فعله ولو يسمى مخترع، ولو يسمى بدعة لغوية أي مخترع، ولكن ليس في الدين في الدنيا، فهذا جائز فعله لقوله أنتم أدرى بأمور دنياكم ما لم يكن منهي عنه، كما لو جئت لابنك الصغير بلعبة فيها جرس، فهنا إذا نهاك رجل صالح أو عالم فقال لك يا أخي لا تشتري هذه اللعبة، يقول هذه ما اخترعت في زمن النبي، نقول نعم الأصل فيها الجواز، لكن لما اقترنت بالجرس الناقوس الذي فيه لسان يضرب ذات اليمين وذات الشمال فيخرج الصلصلة كما وصفه الحافظ ابن حجر في الفتح، فإن هذا منهي عنه. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جرس، فالجرس مما ينفر الملائكة ولا يجوز طرد الملائكة. وفي سنن النسائي لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، حتى في طريق القوافل إذا كان في الرفقة فيها جرس ما تصحبه الملائكة، فهذا يدل على أنه نهي عن الجرس نهيا خاصا. فإذا نأتي بالأطفال للعب التي ليس فيها نهي كالصور والجرس، وكذلك ما يعلمهم المجون كلعبة باربي، كما نبه الألباني العلامة الألباني نبه على هذه العروس المسمات بباربي أو نحوها التي تباع في الأسواق، فإنه لاحظ ملحظا دقيقا جيدا وهو أن البنت الصغيرة لما تراها تلبس هذا اللبس الفاضح القصير الذي يصل إلى نصف الأفخاذ ويبرز الإبط ويبرز معظم الظهر ونحو ذلك، فإن البنت الصغيرة تتأثر بهذا اللبس فتنشأ عليه. نعم، والواجب تعويد البنات على ما يوافق التربية الإسلامية الصحيحة التي ربى الرسول عليها عائشة رضي الله تعالى عنها، وربى عليها صغار الصحابة. فاستنبط بعض فقهاء الحديث من حديث أبي داود مروا أو الترمذي مروا أولادكم للصلاة لسبع، أن الأب يأمر بناته الصغار منذ 7 سنين بأن يلتزموا ما يلتزمه الكبار الحيض من النساء، بأن لا تلبس القصير، بأن لا تبرز شعرها، بأن لا تلبس العبات المزركشة، فإنها لو تعودت على لبس العبات المزركشة في سن 7 ستطالب الأب وهي في سن 11 بلبس العبات المزركشة المخصرة. فالأب من هنا يبدأ يعودها ويقول لها لا يا بنتي هذا لا يلبسه أهل التقوى وإنما يلبسه الفجار من النساء. وهو اللبس الضيق في العبات الذي يصف العورة عورة المرأة وسطها، وهو كذلك يجذب النظر، لأن الشأن في الحجاب أنه يحجب النظر، أما اللبس المزركش في العباءات يجذب النظر فلا يحقق مقصود الشارع. نعم، في مقصود الشارع أن يكون الحجاب كما كان الصحابيات لما أنزل الحجاب صار ينظر الرجل إليهن كالغربان السود، فهذا منفر أو أنه لا يجذب النظر. نعم، والغريبة من ذلك الواعظ كيف أفتى قريبا في الكويت، لما زار الكويت قال: أما بالنسبة للعباء فلا حرج أن تلبس المرأة العباء سواء كانت بنفسجية أو أورنجية أو عجيب. ألم ينظر إلى المقصود الشارع في الحجاب، وأن المقصود ألا يلفت النظر. نعم، فكيف يفتي بلبس الحجاب الملون الذي فيه جذب للنظر أكثر مما لو كانت المرأة حاسرة عن وجهها وربما شعرها، لأنها تأتي المرأة ما أوتيت جمال، سبحان الله، يعني معظم الناس لا ينظرون إليها إلا فئة من باب قول الحافظ بن حجر: كل ساقط لها لاقطة. نعم، فلذلك لا يجوز للمرأة القبيحة في الوجه أن تكشف عن شعرها. لما؟ لأنك أنت إن رأيتها قبيحة فغيرك قد يشتهيها، بالنسبة إليه جميلة أو مقبولة، فكل ساقط لها لاقطة. من أجل ذلك نهى الحافظ بن حجر المرأة المسنة أن تسافر من غير محرم. نعم، المرأة الكبيرة التي لا يشتهيها الرجال غالبا، لم تصبح من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فيها بقية يعني يشتهى عمرها مثلا 55، ما تقول: يا ولدي يا ولدي الصالح أنا أريد أن أسافر من غير محرم، لأن ما حد ينظر إليه. نعم، قال بذلك بعض أهل العلم، فقالوا: إذا كانت كبيرة فلها أن تسافر من غير محرم. لكن رد الحافظ بن حجر فقال: لا، كل ساقط لها لاقطة، فقد يأتي شيبة في الطائرة ما في أحلى منها عنده، لا يزال يرمقها ويريدها وتناسبه، فكل ساقطة لها لاقطة. فتأتي المرأة التي لم تؤتى جمال فتصنع بالحجاب أشياء تجعل فئة من الشباب يتبعونها، فلم تؤتى جمال. نعم، ولو أنها فجأتهم في مضيق فكشفت وجهها وإذا بهم يتبددون هروبا عنها، ولكنها تصنع بنفسها شيئا يجذب الناس من رسم العينين، من وضع العباءة بطريقة مزركشة، من تضييق محاشم في بدنها، إلى أن يلحقها فئام من الناس. نعم، ومع ذلك لا نجيز لرجل الهيئة أن ينقذ الموقف فيقول: اكشفي عن نفسك حتى يهربوا، لأنه قد يوجد من بينهم من يشتهيها. نعم، ولذلك تنهى المرأة عن ذلك، وإن كانت يعني وإن كانت لم تؤتى جمالا، لأن هذا سيجذب أنظار الناس أن تلبس هذه الألوان المزركشة. فإذا تربية البنات على اقتناء هذه العرائس التي تعلمهن التبرج أمر غير سائغ ولا ينبغي، لأنه يؤدي إلى الافتتان بهذا اللبس، وتشتهي هذه البنت الصغيرة وتربى أن لو تكون كبيرة مثلها ذات نهدين بالغة فتلبس هذا اللباس المغري حتى أمام النساء. واليوم نشكو إلى الله سبحانه وتعالى مما حصل في صلاة الزواجات من منكرات، بزعم أن المرأة لا تشتهي المرأة، فتدخل المرأة من غير حياء لا من الله ولا من الخلق، من أول بوابة الصالة إلى أن تأخذ مكانها في مقعد العرس والناس يرمقونها بأبصارهم، وقد كشفت عن نصف فخذها وكشفت عن معظم ظهرها وكشفت عن بطنها ربما، وهي لا تستحي لا من الله ولا من الخلق. وكما ذكر بعضهم من أئمة السلف قال: إذا نظرت إلى من في السماء يعني علمت أنه يرقبك فلم تستحي، ونظرت إلى خلق الله في الأرض فلم ترعوي، فاعدد نفسك من البهائم، لا حياء من الله ولا حياء من الخلق، نسأل الله العافية. بزعم أن المرأة لا يمكن أن تشتهي المرأة، متغافلين عن ما أنزله رب العالمين في سورة النور، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. قال السيوطي: في الآية حذف تقديره مواضع مضاف، ويكون سياق الكلام: ولا يبدين مواضع زينتهن التي كانت العرب تضع الزينة فيها كالخلخال. فإن النساء من العرب وقت تنزيل القرآن كان يضعن الخلخال، والذي يوضع أسفل الساق، فمعناه أن للمرأة أن تكشف شيئا من ساقها أمام النساء بقدر الخلخال، وليس النصف الساق كما يسمونه من الجب أو غيره من الأسناء التي ما أنزل الله بها من سلطان، إنما اتبعوا في هذا ما يسمونه بالموضات. ولا شك أن اتباع الموضة داخل في ما روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، نسأل الله العافية. فالمرأة التي تتابع الموضة من طريق المجلات أو من طريق الفضائيات، فتنظر ما نزل جديدا في أمريكا وما نزل جديدا في بريطانيا، فتصنع مثل الكافرات من قصات أو من وضع قبعات أو من وضع لبس، يعني ولو أنه محتشم، لو أنها لبست لبسا محتشما لكن فيه تقليد للغرب، نعم، فإنه يحرم، لأن العلة فيه التشبه، نعم، فلا يحل للمرأة أن تتبع هذه الصرخات والتقليعات والتي تسمى بالموضات، لأن هذا فيه تشبه بالكفار، وقد نهى النبي عن لبسة الكفار. وقال القرطبي رحمه الله صلى الله عليه وسلم وقال القرطبي رحمه الله: وإن الفساق إذا اختصوا بلباس فيحرم مشابهتهم فيه، فلا بد من المغايرة ولو من غير قصد. لو جاءت المرأة تعترض علينا في درسنا هذا فقالت: أنا أعجبتني القصة التي قصصتها عند الكوفيرة أو صفافة الشعر، وعجبني هذا اللباس، لكن ما قصدت التشبه، قصدت أنه لباس جميل، نعم أعجبني، فهل تقبل دعواها هذا يا أخوان؟ لا تقبل دعواها. هل تستحضر دليل في الرد عليها؟ نعم، ليس العبرة في النية. أنا أذكر أنه مر علينا دليل يدل على أن المرأة إذا احتجت أو الرجل في جواز تشبه بالكفار بأن هذا لم يكن قصدها، مر معنا، إذا لم تستحضروه فأنا أذكركم به. الدليل على خطأ هذا الاتجاه وهو أن تتشبه المرأة بالكافرات والفاسقات زعما أنها ما قصدت التشبه بهن، نعم، وأن هذا يبيح لها التشبه، فالدليل على بطلان هذا المسلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية محتج على أهل التشبه، نعم، بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس. لما؟ قال: إنها صلاة الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يأتي ويقول: أشتهي أتعبد الله عند غروب الشمس، ما قصد تشبه بالكفار، لكن أشتهي التعبد عند هذا الوقت. أي ينهى عن ذلك ولا ما ينهى؟ ينهى. إذن النهي لتطابق الصورة وليس للنية، فمتى ما طابقت الصورة فقصت المرأة قصة الكافرة أو الفاسقة ولو لم تقصد نية أن تكون مثلها، فإنه يحرم عليها. وهذا من الفقه في الدين أن تستوعبه. لما؟ لما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في العلة التي حرم من أجلها التشبه، أو ابن القيم، فقال رحمه الله: إنه لو قدر أنك ذهبت إلى بلد أجنبي كبريطانيا في هذا العصر، فوجدت رجلا يلبس الشماغ ويلبس لبس بلدك، فإن قلبك سينجذب إليه للاشتراك في اللبس. وهذه العلاقة توجب انقياد، نعم، لما سوى ذلك من انفعاله. مثلا كأن تراه لبس هذا متجه إلى مطعم، فتجدك ربما من حبتك له للاشتراك في هذا اللبسة تتجه نفس المطعم، تقول أكيد أكله لذيذ، أهل بلدنا هؤلاء ما يروحون إلا مكان فيه كذا وكذا للاشتراك في اللباس. فكذلك هذه المرأة العفيفة العاقلة في منزلها ومنزل أبيها، إذا لبست لبسة الفساق والكفار المختصة بهم ستوجد بذلك نوع علاقة، حتى لو لم يكن لها نية، بينها وبين تلك الكافرة والفاجرة، فتبدأ تتقمص حركاتها. فلو أنها رأتها مثلا قد صورها صحفي في طريقة قطع الشارع، كما ذكر بعض الماجنين من أهل الصحف كيف تقطع المرأة الشارع، فذكر لها الخطوات عياذا بالله، فقال اتوجهي بوجهك إلى السائق وتبسمي ابتسامة لطيفة ثم بعد ذلك اقطعي الشارع. فإنها لو رأى هذه المرأة صاحبة تلك اللبسة تنفذ عملية قطع الشارع، فإن اللبسة المشتركة بينها وبينها تؤول إلى محبة فعلها والانجذاب إليها، لأن هناك قاعدة كما قال ابن القيم أن النظائر تتجاذب والأضداد تتنافر. قال رحمه الله وهو شيخ الإسلام: فالتشبه في الظاهر يؤول إلى الانقياد للفعال بالباطن. نعم، التشبه في الظاهر يؤول المحبة في الباطن، والمحب لمن يحب مطيعه، فإن نهينا عن مخالفة من؟ عن مخالفة الكفار لكي لا ننجذب إلى أفعالهم. نعم، قال النبي خالف اليهود صلوا في نعالكم، فهذه المخالفة تؤدي إلى إيش؟ إلى المنافرة عنهم وترك طريقتهم الكفرية، فسدت الشريعة طريق الكفر بمخالفتهم وترك التشبه بهم، فسدت الشريعة الذريعة بذلك. نعم، ولا زال شابا كويتيا أعلنت عنه الصحف يتشبه بالكفار، يحضر كريسمسهم ويلبس بنطالهم ويتكلم على هيئتهم ويقص قصتهم، حتى أعلنت تلك الصحيفة تنصره فأصبح نصرانيا بعد أن كان مسلما، لأنه لم يطع الرسول في قوله من تشبه بقوم فهو منهم، فإن التشبه في الظاهر آل به للانقياد لطريقتهم في الباطن، وكفر بالله ووافق طريقتهم في التثليث، وقال أن الله ثالث ثلاثة بعد أن كان يقول الله واحد أحد سبحانه. من أجل ذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيح عن ابن عمر قال: لا تشبهوا إيش؟ لا تشبهوا بالمشركين أرخوا اللحى وحفوا الشارب، فإن الرجل إذا شاف صاحب الدعاية الكافر قد أخذ الدخان وحلق لحيته وتمظهر بالأناقة وهو يراه حالق لحيته، فإنه سينقاد لأفعاله حتى ربما كفر بالله، لأنه يرى أن لحيته محلوقة مثله، فقد يكون مآله إلى أن يقع في الكفر شيئا فشيئا. فسدت الشريعة الذريعة بالمنافرة عن طريقة الكفار بالأمر بمخالفتهم وترك التشبه بهم. إذن ليس القصد بالشرط، ليس القصد أو حصول القصد والنية في المشابهة بشرط في مسألة التشبه. نعم، وهذا الحديث العارض احتجنا له حقيقة لأننا محتاجون له في هذا الزمان. فبقيت المسألة، قبل أن نشرح بعض شروط الصلاة وننصرف، بقيت المسألة: ما عورة المرأة على المرأة يا أخوائل بعد هذا البيان في الحياة؟ نعم، ما تبديه أمام آباء أبو الزوج، أمام أبي الزوج تبديه أمام النساء. لما؟ القاعدة الأصولية الاستنباطية من كتاب رب البرية سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء حكم نعم حكم على معطوفات، فإن الحكم نفسه يتوزع على جميع المعطوفات الموجودة في آيات في الآيات. فهنا مثلا الحكم ما هو؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هذه معطوفات يتوزع عليها الحكم ولا يبدين زينتهن بالتساوي من غير فرق على آباء الأزواج وفي آخر الآية أو النساء. إذن ما تبديه على أبي زوجها المرأة تبديه على على نسائها. إيش تبدي أمام أبي الزوج؟ تبدي ما جاء عند العرب، تبدي مثلا شيء من صدرها موضع القلادة، فلها أن تبدي أمام أبي الزوج شيء من موضع القلادة، وليس هذا اللبس الهلالي الذي يبين معظم الصدر أمام أبي الزوج، هذا حرام لأنه موضع القلادة فقط هنا، ولا تبدي فرقة ثديها أبدا. كذلك أمام النساء هكذا، ما تقعد تلبس كذا لين يبين معظم صدرها، خطأ. أو ترضع البنت الصغيرة أمام النساء، هذا خطأ لأن الثدي ليس داخل في الآية، فلا يجوز إبراز الثدي أمام النساء، حرام، كما أفتت اللجنة الدائمة جزاها الله خير وكما ذكر العلامة الألباني من المعاصرين، فهذا لا يجوز قطعا. كذلك لا تبدي هذا ما يسمونه بلبس اللبس المقطوع، والذي يبدي معظم شحمة أو عضلة الإيش العضد، فلا بد أن تغطي معظم العضد بل الأحوط موضع السوار، هذه الزينة، هذا موضع السوار هنا، موضع الأسورة كما قال ابن عباس في صحيفة ابن أبي طلحة، نعم هذا موضع السوار. أما أن تلبس الحمام وتكشف معظم ظهرها، أو تلبس البلوز التي تجسد شكل نهديها، فهذا جعله جعله شيخ الشيخ العلامة من المعاصرين العثيمين في جملة الكبائر، نعم، لأن النص لم يفرق بين أن تبدي هذا المرأة في وسط النساء أو عند الرجال، وهو قول النبي كاسيات عاريات، لم يقل كاسيات عاريات أمام الرجال، كاسيات عاريات أمام المحارم، كاسيات عاريات أمام النساء، كاسيات عاريات وهو أشد أمام الرجال الأجانب، فكله داخل فيه حديث مسلم. صنفان من أهل النار، النار لم أرهما، ثم ذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا جدن ريحها، ولم يفرق بين إيش بين الأجانب وبين النساء، الأجانب أشد لا شك، والرجال من المحارم أشد، والمرأة أخف، لكن كلها تدخل في التحريم على طبقات التحريم، وشدة الفتنة تكون درجة التحريم، فالأجنبي يشتهيها أكثر فيحرم أشد أن تتبرج في السوق أمامها. المحرم من الرجال كالأخ قد يشتهيها، كما ذكر لي بعض الصالحين، قال لي إن أختي مع كوني والحمد لله عفيف ورجل على خير، إن أختي لما تتبرج أمامي يقع في قلبي شهوة. لما؟ لأنها أخطأت فخرمت قانون رب أو سنة رب العزة والجلال في قولي ولا يبدين زينتهن، لما أخطأت هي حصلت في قلبي شهوة، لكن لو أنها التزمت اللباس الفضفاض الذي لا يحجم هذا ما يقع في قلبي شهوة، ما ينحرف. فلو أصرت عليك المرأة الزوجة وقالت والله هذا كلام فيه تشدد، نعم أنا ما بطيعك فيه، فقل لها بالله عليك الله يأمر بالتشدد، الله يأمر بالاعتدال، قال إن الله يأمر بإيش بالعدل، فالله ما دام أمرك بهذا الحجاب هو عدل، فلا تسميه تشدد، هذا كفر أن تنسب إلى الله تشدد. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو ما تقع في قلب المرأة شهوة إلى المرأة فلماذا أنزل الله هذه الآية في سورة النور؟ فلا بد أنه يكون لحفظ المرأة، لأنها إذا ما فعلت قد تشتهيها، ولا لا، ولا ما كان لهذا الحجاب معنى بين، ولا ما كان لهذا التقييد معنى لو كانت ما تشتهيها في كل حال، إذن قد يحصل شهوة. وهذا ما ذكره العلامة بن عثيمين رحمه الله في قصة مؤثرة، وأنا أسمع له قبل سنين لما كان في حياته في البرنامج المعروف نور على الدرب، فقال رحمه الله في إنكار على النساء التبرج في صلاة الأفراح أمام بعضهن البعض في معرض الإنكار ساق قصة الحقيقة مؤثرة تقشعر منها الأبدان عياذا بالله. فقال: قامت امرأة كأنها ذات جسم جميل وتلبس الضيق، فقامت تتثنى وتتراقص أمام النساء. فالفظاعة في الأمر أن امرأة ما تمالكت نفسها حتى تتعرف عليها وتفعل معها ذلك في الخفاء كما يفعل الشذاذ الآن في الجامعات والمدارس، وأرجو أن يكون كلامي هذا مسجل لأني ما تعرف في هذا المسجد قط لذكر هذه الظاهرة، وأنا استغفر الله من التقصير لأنه ما ذكرني بها أحد، وهي ظاهرة علاقة المرأة مع المرأة وقد انتشرت في جامعاتنا ومدارسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصبح المرأة تعشق المرأة فتلبس كلبسها، وإذا رأتها تتكلم مع مرأة أخرى أو فتاة أخرى يا ويلها تقيم عليها الدنيا، ليش تكلمين فلانة تجلسين معها عياذا بالله كأنه رجل يغير على زوجته، نعم، وتهديها الورود ويتهادون وتصبح علاقة طويلة قد تمنعهن من الزواج فترتبط بها، أحدهن تقص قصة ربنا الولد والآخر تبقي شعره تسدله، فتصبح علاقة منتهاها إلى ما يسميه الفقهاء بالسحاق، وهي أن تساحقها بفرجها حتى تنزل عياذا بالله، وهذا موجود وكثير. طيب، وسببه ما ذكرته لك مما قصه العلامة بن عثيمين وهو ينهى عن هذه الصفة المشينة من التبرج، وهو أن امرأة كما ذكرت لك قامت تتثنى، فما امتلكت امرأة تلك في العرس ما امتلكت نفسها حتى تستدرجها لعلاقة كما يفعلن النساء في الجامعات، تهديها إلين تجلبها لعلاقة معها، تهديها ورود تهديها رسائل حتى تعلقها بها، نعم. طيب، ما تمالكت نفسها لأن تصنع ذلك معها في الخفاء وتستدرجها إلى أن تنال منها شهوتها أبدا. قال رحمه الله، والعالم هذا ثقة جليل نثق بأخباره، فقال: فانطلقت امرأة من بين المدعوين، فانطلقت باتجاهها، نعوذ بالله كأنها سبع، فانطلقت وأخذتها وحاولت أن تصنع بها ما يمكن أن يصنع الرجل بزوجته مداعبا لها من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، وهذا يدل على شيء، فيدل على رحمة الله بعباده يوم أنزل عليهم آية النور التي بين لهم حدود عورة المرأة على المرأة. فتلك المرأة التي قامت تلبس الضيق وتتثنى وترقص هي المسببة في هذا الشذوذ، ولو أنها لبست لبسا فضفاضا، نعم، محتشما، لما حركت الشهوة الشاذة الجائرة من قبل تلك المرأة، نعم. فلتتقي الله النساء فإنهن إذا فعلن ذلك في الأعراس فإنهن فعلن كبيرة من الكبائر. قال شيخ الإسلام بن تيمية: والكبيرة ما توعد عليها بنار أو بغضب أو يعني بحرمان جنة أو بتعزير أو بحد أو نحو ذلك أو غضب أو نحو ذلك. وقد بين النبي أن التبرج كبيرة ولم يفرق سواء كان بين النساء أو الرجال، فقال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن الجنة ولا يدخلن ريحها. فجمعت نساء الأنكحة المعاصرة في الزواجات بين الأمرين، بين تحجيم العورة باللبس الضيق وبين إبانة الجلد كالبطن أو كالظهر أو كأنصاف الفخذ، فجمعت بين الأمرين عياذا بالله. فينبغي زجر هؤلاء النساء، وينبغي لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتعاونوا مع أمير البلد باقتراح أن يكون هناك عضوات في الصالات تابعين للهيئات يزجرن المرأة عند البوابات من الدخول بهذا اللبس الفاضح، وكذلك بكاميرات الجوالات. وأنا أعلم أن هناك متطوعات لكن شيء رسمي ما أعرف أنه صدر فيه شيء، فأسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لمثل هذا التعاون، أن تكون هناك متعاونات في الصلاة، الزواجات، يمنعنا المرأة ارجعي بيتك بقوة النظام من دخول العرس بهذا اللبس الفاضح، حتى لا تحصل يحصل في صالة الفرح أو الأفراح ما لا تحمد عقباه.